أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل عليه. وصل الكلام إلى الأمر الرابع من الأمور التي قدمها الماتن أمام البحث. لا تنسى كل هذه الأمور ليس هي أصل البحث. أصل البحث أنه هل إذا وجب الشيء تجب مقدمته، بحث عن أصل الملازم. أما كل هذه المباحث هي تعتبر من مقدمات هذا البحث، وكما رأينا كثير من هذه البحوث تحظى بأهمية لا تقل ثمرة عن أصل بحث مقدمة الواجب. يعني من تلك البحوث مثلا مسألة الشرط المتأخر، هذا البحث عن الشرط المتأخر إمكانا واستحالة له ثمرات في الفقه، مثلا في باب المكاسب عندما يبحثون عن الإجازة في العقد الفضولي، هل هي تدل على، هل هي من باب النقل أم من باب الكشف؟ بناء على الكشف والكشف الحقيقي سوف نبتلي بمشكلة ماذا؟ الشرط المتأخر. إذا كنا نقول باستحالته، فإذا جاءت رواية ظاهرها أنها من باب الكشف فينبغي أن نرفع اليد عن ظهورها، هذه ثمرة من الثمرات. في باب الوصية أيضا يأتي هذا البحث. من جملة البحوث أيضا الذي لها أثر في الفقه كبير مسألة أن الشروط ترجع إلى الهيئة أو إلى المادة، وهذه لا يخفى، في الأثناء ذكرنا بعض الأمور التي تترتب على ذلك. إذا رجع إلى الهيئة فلا يجب أداء والقيام بتلك المقدمات، لأنها قبل وجوب ذي المقدمة لا يترشح منه وجوب إلى ذيها، إلى سائر المباحث المهمة التي تقدمت وتقدم الحديث عنها. هذا في الأصول كثير من الأحيان الأمر هكذا، مثلا في باب الاستصحاب. في باب الاستصحاب المبحث الأساسي في باب الاستصحاب ما هو؟ أن الاستصحاب حجة أو ليس بحجة، مش هكذا؟ استصحاب هل هو حجة؟ يعني من كان على يقين بالحالة السابقة هل يستطيع أن يحكم ببقائها أو لا؟ هذا أصل الاستصحاب، فيستدلون عليه صحيحة زرارة الأولى والثانية وسائر الروايات الأخرى وينتهي البحث. ثم هناك شيء اسمه تنبيهات الاستصحاب، هذه تنبيهات الاستصحاب أهم من البحث عن الاستصحاب ذاته، هناك تظهر الثمرات وهكذا. كذلك في مبحث مثلا اجتماع الأمر والنهي كما سوف يأتي عن قريب. هذا الأمر الرابع نبدأ به في مقام توضيحه بطرح السؤال التالي، وهو أنه على تقدير ثبوت الملازمة، يعني هذا الشيء بعد لم نعرفه بعد، على تقدير ثبوت الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، هل يكون الواجب شرعا عن طريق الملازمة هو مطلق المقدمة أو حصة خاصة من المقدمة؟ هذا الأمر الرابع يتكفل بالجواب عن هذا السؤال. من خلاله سوف نتعرف هل الواجب مطلق المقدمة أو حصة خاصة ماذا من المقدمة. إذن واضح سير البحث في المسألة. أقوال أربعة. القول الأول ما اختاره المشهور والذي يرى الماتن أنه المنصور. هذا القول الأول. ما هو اللي هو مختار المشهور؟ أن الواجب على تقدير الملازمة هو مطلق المقدمة. من دون أن يكون وجوبها أو وجودها مشروطا بشرط لم يشترط فيه وجوب ذيها ولا وجوده. الإطلاق بهذا المعنى، لا إطلاق من كل النواحي، إطلاق من هذه الناحية، أنه على تقدير ثبوت الملازمة فيكون الواجب مطلق المقدمة، الإطلاق في الإيجاب والوجود بلحاظ أي قيد لم يؤخذ في وجوب ذي المقدمة أو وجودها. هذا معنى الإطلاق. فالحج واجب على تقدير الملازمة، قطع المسافة إلى الميقات يصبح واجبا شرعا، هكذا على تقدير الملازمة، لأن أصل اللابدية هذه مفروغ عنها، وإنما الكلام في الوجوب الشرع. يصبح قطع المسافة من البلد إلى الميقات على النائي يصبح واجبا شرعا. وجوب الحج هل هو مشروط بالطهارة؟ لنفترض لا، فوجوب قطع المسافة لا يكون مشروطا بالطهارة. نعم مشروط بالاستطاعة وجوب الحج، وجوب المقدمة أيضا يكون مشروطا بالاستطاعة، فالإطلاق بلحاظ الشروط التي لم تؤخذ في وجوب ذي المقدمة ولا في وجودها، الإطلاق من هذه الناحية لا من ناحية القيود التي أخذت في وجوب المقدمة أو في وجودها. هذا هو القول الأول. طبعا سوف يأتي ما هو الدليل عليه. الآن استعرض ماذا الأقوال. القول الثاني هو القول الذي يظهر من صاحب المعالم رحمة الله عليه. وهو أن وجوب المقدمة مقيد، لا وجود المقدمة، وجوب المقدمة مقيد. مقيد بماذا؟ بقيد. ما هو هذا القيد؟ بإرادة التوصل إلى ذيها، بإرادة التوصل إلى ذي المقدمة. إذن قبل إرادة التوصل المقدمة لا تجب، فهو شرط لأي شيء؟ للوجوب، لا للوجود، لا للواجب. هذا القول الثاني، وهو القول الذي يظهر من صاحب المعالم. القول الثالث هو القول المنسوب للشيخ الأعظم في مطارح الأنظار، وهو قول صاحب المعالم نفسه غاية الأمر استبدال القيد من كونه قيدا للوجوب إلى كونه قيدا للواجب. واضح الكلام؟ هو نفس القول، لكن باعتبار أن مبنى الشيخ الأنصاري أن القيود لا ترجع إلى الهيئة وإنما ترجع إلى المادة، فيكون المتحصص هو المادة لا الهيئة، متحصص هو الوجود لا الوجوب. هذا هو القول كم الثاني. القول الرابع هو ما عليه صاحب الفصول، وهو قول مشهور معتد به، مطروح بين العلماء، فيه نقد وحل، وهو القول بالمقدمة الموصلة. هذا القول يشارك القولين السابقين بالتحصص والتقييد، قولين السابقين يعني الثاني والثالث كلاهما فيه قيد، والقول الثالث فيه قيد، ويختلف عن الثاني في أنه في الثاني القيد يرجع إلى ماذا؟ في الثاني القيد يرجع إلى الوجوب، في الرابع القيد يرجع إلى الواجب. يخالف الثاني في مرجع القيد في المتحصص، القول الثاني المتحصص هو الوجوب، وفي القول الرابع المتحصص هو الواجب. هذا فرق الثاني الرابع عن الثاني. يشترك الرابع مع الثالث في أي شيء؟ بأن المتحصص هو الواجب، ولكنهما يفترقان بما به التحصص. ما به التحصص على القول الثالث هو إرادة التوصل، وما به التحصص على الرابع هو التوصل الفعلي. التفت يعني. أمرني المولى بالصلاة، من مقدمات الصلاة ماذا؟ الوضوء. على القول الأول قول المشهور والآخر مطلق الوضوء قربة إلى الله تعالى يكون مجزيا، لأن الوضوء غير مقيد بقيد. على القول الثاني لا، حتى يجب الوضوء لابد ماذا؟ إرادة التوصل، وإلا لا يكون الوضوء واجبا. إذا لم أرد التوصل فأتيت بوضوء لما يجب علي بعده، هذا على أي قول؟ على القول الثاني. على القول الثالث الوضوء واجب، بمجرد ما وجبت الصلاة وجب ماذا؟ الوضوء. لكن مرة أتوضأ قربة إلى الله تعالى ومر أتوضأ قربة إلى الله تعالى قاصدا التوصل إلى الصلاة. فإذا كان الأول يعني فقط توضأت قربة إلى الله تعالى فأنا لم آتي بالواجب، أما فلم أمتثل الأمر الغير، لا أمتثل الأمر الغير إلا إذا توضأت قربة إلى الله تعالى قاصدا التوصل إلى الصلاة، فحينئذ أكون ممتثلا للأمر الغير. طبعا هذه النظرية، نظرية كم هي؟ ثالثة للشيخ الأعظم، خصصها في مطارح الأنظار بالمقدمات العبادية، بالمقدمات ماذا؟ عبادية، يعني لا تجري في مثل ماذا؟ قطع المسافة. يعني أن المقدمة الواجبة هي التي يراد بها التوصل في خصوص ماذا؟ المقدمات العبادية. ألم مع قطع النظر عن هذا التفصيل الجزئي، واضح صار؟ أما على رأي صاحب الفصول، توضأت قاصدا للتوصل، هذا لا يكفي. لو بعد ذلك توضأت الآن أتوضأ بهذا الماء قربة إلى الله تعالى لأجل أن أصلي، على رأي الشيخ الأعظم امتثلت الوجوب الغير، لكن عندما وقفت على المصلى قلت لا أريد أن أصلي، تركت الصلاة، على رأي الشيخ الأعظم امتثلت الواجب الغير ولم أمتثل الواجب ماذا؟ النفسي. أما على رأي صاحب الفصول لم أمتثل الواجب الغيري كما لم أمتثل الواجب النفسي. يعني حتى تعرف الامتثال أشبه ما يكون بالشرط المتأخر، الحصة الواجبة من المقدمة هي الحصة التي توصل. قصدت التوصل أم لم تقصد؟ إذا قصدت التوصل لكن لم توصل فيتبين أنك لم تأتي بالواجب. صار واضح؟ فهذه النظريات ماذا؟ أربع في المسألة، وعرفنا الثمرة التي تترتب عليها من ناحية امتثال الوجوب الغير وعدم امتثاله. على النظرية الأولى أنت ممتثل مطلقا، على النظرية الثانية أصلا ما في وجوب إذا لم ترد التوصل، على النظرية الثالثة إذا لم ترد التوصل لم تمتثل الواجب الغيري، على النظرية الرابعة إذا لم تتوصل لم تمتثل الواجب الغير وإن كنت قاصدا للتوصل. صار واضح الفرق؟ هذه نظريات أربعة. أي مطلقا هي المهم أن يتوصل، الحصة التي يتوصل بها إلى ذي المقدم. يعني يرى صاحب الفصول أن الوجوب يترشح من الحج إلى قطع المسافة، لا مطلقا، قطع المسافة التي توصلك إلى إتيان الواجب النفسي، أما التي لا توصلك يتبين أنها ليست هي الواجب. لا، هي هذه الثمرة وين تظهر؟ ثمرة تظهر عند من يقول بأن هناك عقاب على الواجب الغيري. خب. نعم، من ناحية أنه إذا ما في عقاب، خب، ثمرة عملية من ناحية الثواب والعقاب لا يترتب، لكن في ثمرة ماذا؟ نظرية، أني لم آتي بالواجب.
ما في اتفاق على أنه الواجب الغيري لا عقاب ولا ثواب عليه؟
هي؟
لأنه خصوصيات الواجب الغيري أنه
لا لا، وعشرت في البحث هناك في ترتيب صاحب الفصول أنه فصل ما مقصودكم من الثواب، وأشرت في ذاك البحث. المهم، المصنف يريد أن يحاكم هذه الأقوال ليرى ما هو الصحيح منها وما هو الفاسد، ومختاره كفتوى أصولية قلنا ما هو؟ والنظرية الأولى. التفت، أريد أن أقدم مقدمة تنفع هنا وفي جملة من المباحث ولو في غير علم الأصول. ينبغي أن نلتفت إلى وجود قاعدتين. قد يقال للوهلة الأولى بينهما تشابه في الموضوع والمورد، ولكن بينهما اختلاف في الحكم. عندما يكون عندك تشابه واتحاد في الموضوع والمورد واختلاف في الحكم، يعني تقع في أي شيء؟ تقع في أي شيء؟ في التناقض. لا يمكن الأخذ بكلا بقاعدتين موردهما وموضوعهما واحد لكن حكمهما ماذا؟ مختلف. تناقض. للوهلة الأولى قد يقال عندنا قاعدتان من هذا القبيل. القاعدة الأولى، وهي التي يريد أن يعتمد عليها المصنف في المقام، وهي أن الفرع لا يزيد على الأصل. الفرع لا يزيد على الأصل. وجوب الحج أصل أو فرع؟ أصل. وجوب قطع المسافة؟ فرع. طيب إذا وجوب الحج غير مقيد، لو جعلنا قطع المسافة مقيدا بحصة خاصة معناه زاد الفرع على الأصل. والحال أن القاعدة ماذا تقول؟ الفرع لا يزيد على الأصل. هذه القاعدة الأولى، واضح؟ طبعا سوف يأتي تحقيق ذلك مفصل. القاعدة الأولى أن الفرع لا يزيد على الأصل. القاعدة الثانية، يقولون بأن الفرع هو الأصل وزيادة. سمعتم بهذه القاعدة؟ الفرع ما هو؟ الأصل وزيادة. للوهلة الأولى ماذا؟ لا يمكن أن تجتمع هاتان القاعدتان. الفرع لا يزيد على الأصل، وتأتي وتقول الفرع هو الأصل وزيادة. كيف نعمل بهما؟ يعني مصنف استدل بالقاعدة الأولى كما سوف يأتي، وبيأتي شخص يقول له لا، القاعدة تقول الفرع هو الأصل وزيادة. هذه القاعدة استعملها النحاة. مثلا من موارد استعمالها عند النحاة، البصريون ادعوا أن مبدأ الاشتقاق في المشتقات ما هو؟ بصريين قالوا المصدر هو أصل الاشتقاق. الكوفيون ماذا ادعوا؟ أن أصل الاشتقاق هو الفعل المضارع. أصل الاشتقاق هو الفعل المضارع. جاء البصري هكذا استدل، قال ضرب ويضرب، ضرب مصدر ويضرب فعل مضارع. لماذا نقول الضرب هو الأصل ويضرب هو الفرع؟ يقول لأن ضرب على ماذا يدل؟ على الحدث. ضرب على ماذا يدل؟ على الحدث. أما يضرب على ماذا يدل؟ على الحدث في أي زمن؟ في الزمن الحالي أو الاستقبال. فإذن يدل على الأصل وزيادة. فإذن لا يمكن أن يكون الفعل المضارع هو الأصل. ليش؟ لأنه هو بالنسبة إلى المصدر يدل عليه وزيادة. واضح؟ فإذن عندنا قاعدة مفادها أن الفرع يدل على الأصل وزيادة، وهذه القاعدة على خلاف قاعدة أن الفرع لا يزيد على الأصل. واضح صار أنه للبدء للوهلة الأولى ماذا نفعل هنا؟ مجال ومورد كل واحد من القاعدتين يختلف عن مجال ومورد القاعدة الأخرى. مجال القاعدة الأولى العلل والمعلولات، الفرع لا يزيد على الأصل أين تطبق؟ في باب العلة والمعلول. تعال بحثنا من أي باب؟ من باب العلة والمعلول. ليش؟ لأن الوجوب الغيري وجوب ترشح. ما معنى وجوب ترشحي؟ يعني معلول لوجوب ذل مقدمة. فإذن الأصل بمعنى هنا العلة، والفرع بمعنى المعلول. المعلول لا يزيد على العلة لأنه في وجوده تابع للعلة. فإذا العلة لم تقيد بقيد، فالمعلول ينبغي أن لا يقيد بذلك القيد، لأن كل ما يأتي إلى المعلول من أين يأتي؟ يأتي من العلة، والمفروض العلة غير مقيدة بقيد، فلا بد أن يكون المعلول غير مقيد بقيد. واضح صار الفكرة؟ هذا معنى أن الأصل لا يزيد على الفرع. هذه مجال تطبيقها أين؟ العلة والمعلول. أما القاعدة النحوية وأن الفرع عبارة عن الأصل وزيادة يرتبط بعالم الدلالة لا بعالم العلية والمعلولية، فكل قاعدة لها مجال يختلف عن مجال القاعدة الأخرى، فلا تهافت ماذا بينهما. واضح صار هاتان القاعدتان الفرق بينهما؟ نأتي الآن إلى بحثنا. صار المطلب واضح. الوجوب الغيري وجوب ترشحي، والوجوب الترشحي معلول للمترشح منه، فكل ما فيه لابد أن يأخذه من المترشح منه. فإذا المترشح منه لا يوجد فيه هذا القيد، خب هذا القيد من أين جاء؟ هذا معنى أن الفرع لا يزيد على الأصل. هذا البيان كما يثبت النظرية الأولى، ماذا يفعل بسائر النظريات؟ يبطل سائر النظريات. فإذن هذا الكلام يثبت النظرية الأولى ويبطل النظريات ماذا؟ الثلاث. لكن كل نظرية من النظريات الثلاث قد يترتب عليها توالي فاسدة بخصوصها. مثلا النظرية الثانية، نظرية الثانية، نظرية صاحب المعالم. هذه قد يترتب عليها تالي فاسد بخصوصها، مثل ماذا؟ كما لو كنا نؤمن برأي الشيخ الأنصاري وهي أن الهيئات غير قابلة للتقييد. لو كنا نؤمن بهذه النظرية فيترتب على الشيخ الحسن إشكال جديد غير الإشكال العام الذي ذكرناه من أن الفرع لا يزيد على الأصل. نظرية صاحب الفصول كما سوف يأتي يترتب عليها جملة من الإشكالات ذكرها الأعلام. إذن الآن على نحو الإجمال، البرهان الذي أقامه الماتن لإثبات النظرية الأولى يبطل ماذا؟ سائر النظريات. تعال نقرأ هذا المقدار. شوف بالنتيجة الآن نحن ماذا قلنا على القول بالملازمة، أن سواء على مستوى الملاك أو على مستوى الإرادة أو على مستوى الجعل، على القول، وإلا سوف يأتي أنه المصنف يناقش على القول بذلك، فنقول إذا كان الصلاة محبوبة فلا محالة تكون ما يوصل إليها ماذا؟ ما يتوقف عليها يكون محبوبا. لكن هذه التوقفية ما هي؟ التوقفية مأخوذة على نحو ماذا؟ العلة الحيثية التعليلية، لا الحيثية التقييدية، حتى واحد يأتي ويشكل علينا أن هذا قيد، حيثية تعليلية وليست حيثية تقييدية. فإذا ترشح الحب من الصلاة إلى المقدمة، فالمؤثر في وجوب هذه المقدمة والصلاة الآن، وإلا بهذا المعنى هو مؤثر. الآن تسميه في الفلسفة علة فاعلية أو لا تسميه علة فاعلية، العلة الفاعلية هو جاعل الوجوب للصلاة لا نفس الصلاة، لكن لا شك أن هذا صار من هنا، اتفقنا؟ فهذا لا يتوقف على هذا المصطلح الفلسفي أنه ما هو نوع هذه العلية. بالنتيجة هذا له دخالة ماذا في التأثير، وهذه القاعدة موردها هذا المورد. يقول الأمر الرابع: لا شبهة في أن وجوب المقدمة بناء على الملازمة التي بعد لم نعرف هل هي ثابتة أو ليست بثابتة، يتبع في الإطلاق والاشتراط وجوب ذي المقدمة، وهذا سابقا أشار إليه الماتن في طي بعض الكلمات كما أشرنا إليه في مطاوي كلماتنا. ولا يكون اسم يكون يرجع إلى الوجوب، اسم يكون ضمير يرجع إلى الوجوب، ولا يكون وجوبها مشروطا بإرادة ذيها. هذا رد لكلام من؟ رد لكلام صاحب معالم، لأن المشروط عند صاحب المعالم ما هو؟ الوجوب. ولا يكون الوجوب مشروطا بإرادته كما يوهمه ظاهر عبارة صاحب المعالم. طبعا في زمن صاحب المعالم القضية لم تكن مطروحة، لكن عنده عبارة إذا تأملنا بها يظهر منه هذا المبنى. وين التقسيم الرابع؟ هذا سوف يأتي. هناك ننبه أن أنتم عندكم في هذه الطبعة التقسيم الرابع؟ لا في بعض النسخ موجود، الحق معه، في بعض النسخ قبل الأمر الرابع يوجد التقسيم، ومنها تقسيمه إلى الأصلي والتبعي. هذه تبرع من أصحاب هذه الطبعة، وإلا طلاب الشيخ الآخوند أصلاً اعترضوا على الكفاية. إذا تلاحظ أنه لأنه سوف يأتي بعدين ويقول ومنها، فاعترضوا عليه أنه، وبعضهم برر أن الشيخ الآخوند كأنه نسي، تذكر أنه بعد أن انتهى من الأمر الأول تذكر أنه يوجد تقسيم ماذا لم يذكره، فهذا جاء وأصلحه. لكن هي لا، الكفاية هكذا، التفتنا. فنعم، هذا ومنها الذي سوف يأتي لاحقا، هذا كان ينبغي أن يكون قبل الأمر الرابع، لكن هكذا أنزلت الكفاية من اللوح المحفوظ. إذن صار واضح العبارة: لا شبهة في أن وجوب المقدمة بناء على الملازمة يتبع في الإطلاق والاشتراط وجوب ذي المقدمة كما أشرنا إليه، ولا يكون وجوبها مشروطا بإرادة ماذا؟ بإرادة ذي المقدمة كما يوهمه ظاهر عبارة صاحب المعالم رحمه الله. لكن وين؟ مش في بحث مقدمة الواجب، في مبحث الضد. قال هذه عبارة صاحب المعالم. قال: وأيضا فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها إنما تنهض دليلا على الوجوب متى؟ مقيدا بحال كون المكلف مريدا للفعل. هذا التفت حتى أشرح هذا المطلب، وإن كان هو بحثه في بحث الضد. في بحث الضد يوجد للقول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، يوجد دليلان رئيسيان. أحد هذين الدليلين يعتمد على المقدمية. يعتمد على ماذا؟ على المقدمية. شوف، إذا أمرني المولى بالصلاة فقد نهاني عن ماذا؟ عن تركها، ضد العام. إذا أمرني بالصلاة فالترك يكون منهيا عنه، مش هذا المدعى؟ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، هنا المقصود من الضد الضد العام. حتى يثبت هذا الشيء قال: باعتبار أن أنا قلت في الضد العام، لا، ينبغي أن يكون في الضد الخاص. الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة. الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة. قالوا ليش؟ قال: باعتبار أن فعل الصلاة مقدمة لترك الإزالة. دليل يعتمد على ثلاث مقدمات، واحدة من هذه المقدمات فعل الصلاة مقدمة لأي شيء؟ لترك الإزالة. يعني إذا اشتغلت بالصلاة بعد لا أستطيع أن أقوم بالإزالة، لا أستطيع في حين صلاتي أن أزيل النجاسة، لأن إزالة النجاسة فعل يمحو ماح لصورة الصلاة، لا يجتمعان. فإذا فعلت الصلاة سوف يؤدي ذلك إلى ترك الإزالة، فعل الصلاة مقدمة لترك الإزالة. ثم رتبوا مقدمات أخرى لا تهمنا. جاء الشيخ الأنصاري عنده عدة مناقشات، واحدة من المناقشات يناقش في أصل المقدمية، أن هذا مقدمة أو ليست مقدمة، هذا ليس محل بحث. واحدة من المقدمات يقول: إذا لو سلمنا أنها مقدمة، لكن ليست مطلق المقدمة، ليست مطلق المقدمة واجبة بالوجوب الغيري، بل أي مقدمة؟ المقدمة التي يراد بها التوصل. هنا محل الشاهد. فهذا وين أفاده إذن؟ في بحث الضد، عنده مناقشة في أصل المقدمية، وعنده مناقشة على تقدير تسليم أنها مقدمة، يقول ليست مطلق المقدمة واجبة. شوف عبارته: وأيضا فحجة القول، يعني الدليل القائم على وجوب المقدمة على تقدير تسليمه، إنما قال تسليمها لأنه يرجع إلى الحجة، إنما تنهض تلك الحجة دليلا على الوجوب وين؟ في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها، كما لا يخفى على من أعطاها حق النظر. جاء الشيخ الأنصاري يقول: لا، مقصود صاحب المعالم أن هذا ليس شرطا للوجوب، بل شرط للواجب، على مبناه الذي يتخذه بأن الهيئة غير قابلة للتقييد. واضح الفكرة صارت؟ خب التفت الآن. قد واحد يقول لنا: إلى الآن عندنا دعوة في قبال دعوة. أنت أيها المصنف تقول وجوب المقدمة مطلق، صاحب المعالم يقول وجوب المقدمة مقيد، وأنت ادعيت قاعدة. ادعيت قاعدة، ما هي القاعدة؟ أن التابع لا يزيد على الأصل، مش هذه القاعدة التي ادعاها؟ دعوة في مقابل دعوة. هنا يأتي يريد أن يجيب عن هذا الإشكال. نحن طبعا شرحنا الدليل لكن لا بهذه الصياغة، يريد أن يجيب عن هذا الإشكال، أنه التفت عندنا مطلبان. مطلب الأول الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته. المطلب الثاني قاعدة ماذا؟ أن التابع لا يزيد على الأصل. يقول: هاتان القاعدتان من ناحية النظرية والبداهة، أيهما نظرية وأيهما بديهية؟ يقول: القاعدة الأولى نظرية. ما هي القاعدة الأولى؟ الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته. ليش؟ لأنه من اللوازم غير البينة، لا يكفي في تصور الطرفين للحكم بالملازمة، ولذا سوف يأتي يقيمون عليها البراهين. فإذا هي قاعدة ماذا؟ قاعدة نظرية. أما القاعدة الثانية فهي قاعدة ماذا؟ بديهية. يكفي أن نتصور معنى الأصل ومعنى التابع لنجزم بأنه ماذا؟ إذا هذا التابع جاي من عند الأصل فلا يمكن أن يحمل معه شيء لا يحمله الأصل. فيقول: هذه القاعدة التي استدلينا بها أوضح من قاعدة الملازمة. واضح صار الفكرة؟ شوف عبارته: وأنت خبير بأن نهوض الحجة، نهوضها يعني نهوض الحجة على التبعية، تبعية أي تبعية؟ أن التابع لا يزيد على الأصل واضح لا يكاد يخفى، قضية بديهية. وإن كان نهوض الحجة على أصل الملازمة لم يكن بهذه المثابة من الوضوح، بل هو قضية ماذا؟ نظرية. واضح هذه العبارة؟ كما لا يخفى. إذن إلى الآن المصنف ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ أثبت رأي المشهور والدليل الذي أقامه على رأي المشهور بعينه يصلح ردا لسائر التفاصيل، وإن كان بعض التفاصيل الأخرى عليها إشكالات بخصوصها. التفتنا؟ خب هذا طبعا نحن شرحنا ماذا الأقوال الأربعة بأجمعها، لكن الآن برهنا على تقدم في العبارة القول الأول والقول الثاني، وبرهنا على القول الأول وبطلان القول الثاني. بقية البحث يأتي، والحمد لله رب العالمين. صور العبارة واضحة.